يسر إخوانكم في شبكة أهل عمان أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن سالم سكرون، والتي هي بعنوان
ملخص أحكام الحج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فسيكون حديثنا الليلة حديثاً هو أشبه بالسرد للأحكام، ونذكر الحديث أحياناً بحسب ما تقتضيه الحاجة، لأن مباحث الحج من جهة شمول الأعمال الواجبة والمستحبة أحكام كثيرة، فإذا أردنا أن ندلل على كل حكم لن يسعنا المقام. ولكن من الحاضرين السؤال لما استغلق عليهم أو لما لم يتبين وجهه. هذا الفرض هو ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا به إذا توفرت شروطه. وهذا الركن ثوابه جسيم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك تجدون آثارا عن الصحابة والتابعين لمن جاء من الحج يقولون له: استقبل العمل، يعني كأنك ولدت اليوم، فأنت تعمل الآن عمل جديد، تخط في كتابك عملا جديدا، فإن الله قد محى عنك إن شاء الله. هذا من حسن الظن بالله. وهذا الحج الذي فيه هذا الشرط لم يرفث ولم يفسق هو الحج المبرور، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فحري بالقادر على الحج أن يسبق إليه بحسب الوسع. وكما جاء في الحديث: إن عبدا نصحت له في بدنه ووسعت له في رزقه تمضي عليه خمس، أي من السنين، لا يفد إلي لمحروم. فليحسن أحدنا الوفادة إلى الله. فزاده إلى ربه ما أمر به، كما قال الله: وتزودوا، أي أعف نفسك عن الخلق واستغن عنهم، فإن خير الزاد التقوى. لا تنشغل بالمال واللباس والطعام والمركوب إلا بقدر ضرورتك، ثم انصرف إلى زاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. الحاج أول ما يهل بنسكه، سواء كان في الإفراد أو في التمتع أو في القران، أن يقول: لبيك اللهم بالنسك، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ف فهذا فيه البراءة من كل معبود سوى الله، فيه البراءة من كل شائبة تشوب العبودية، ثم يردف: إن الحمد أي كل الحمد، فالمحمود هو الله، فلكمال صفاته وأسمائه وقيوميته وربوبيته استحق الحمد وهو العبودية من العبد. فهل يكذب الملبي حينما يقول: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ هل يكذب حينما يدعو غير الله؟ كنت تقول لا شريك لك، في ماذا؟ فعلى ما ندعو ميتا؟ على ما نستغيث به نسأله أن يشفع لنا، نسأله أن يدفع عنا ضرا؟ على ما نلبس التمائم التي لتدفع عنا الضر أو تجلب لنا النفع؟ هناك تتبرى من كل شريك لله في ملكه وفي نعمائه وفي كماله وفي عبادتك له. فهذا هو أس الدين وهو ثمرته. الدين لا يقوم إلا على الإخلاص، وكل عبادة لا تثمر فيك ثبات الإخلاص وتجريد التوحيد ففيها خلل. كل عبادة نتعبد الله بها غايتها أن لا نشرك بالله شيئا. حينما تتأخر أرزاقنا فيذهب الإنسان يفعل المنكرات من الكذب من الغش، يجمع الشهادات الزور إنه من سكان كذا ولا من كذا ليكسب له شيء من متاع الدنيا. هذا خلل في الثقة بربوبية الله. الله خلق كل دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله قد تكفل برزق خلقه وخلقهم سدى ولا وكلهم إلى أحد، آجالهم وارزاقهم بيده. فالشك في هذا خلل في التوحيد. فعلى اللسان كما قلنا أن يحسن الوفادة إلى ربه بتجريد التوحيد، إخلاص الدين لله، أن يتبرى من كل شيء كان يتعلق به من دون الله. يحب المال حبا أطغاه حتى جره إلى أن يرتكب الموبقات من قروض الربا أو طلب الربا أو نحو ذلك. يحب زوجته فبذل لها من الإثم ما بذل وحملها إلى المراقص، سافر بها إلى بانكوك إلى ماليزيا ليريها العار. هذه مصائب، أهل بلدنا يذهبون إلى هنالك. كثير من النساء يطلبن الطلاق، أو بعضهن عفوا حتى لا نبالغ، في شهر العسل يذهبون إلى شيء من هذه البلدان أو غيرها فيريها المصائب، فتأبى المرأة أن تدخل مع هذه الفنادق أو هذه المنتزهات التي فيها العري. أعني أن الإنسان قد يطغيه حبه لزوجته أو حتى لأبنائه فيعصي الله لأجل الخلق، وهذا قادح في حبه لله. قد يخاف من الظلمة أو من السحرة أو من الجن أو من خصم خشية مفرطة، ينسى معها حفظ الله وقدرته وبسط سلطانه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت لن يضروك بشيء، ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا أعظم وزاد نسوده إلى الحج، وبه نحقق هذا الثواب. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ورجع في الحديث الآخر، رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. لذلك كانت الآثار استقبل العمل، استأنف، كأنك خلقت اليوم، محى الله عنك ما مضى أي من السوء، وادخر لك ما أحسنت. لكن نحتاج حتى نكسب الثواب أيضا أن نتبين لنا، أن نتبين أحكام الحج. الحج فرض على القادر، أي المستطيع ببدنه وبماله. قد لا يكون مستطيعا ببدنه ولكن عنده المال فيكلف غيره يحج عنه، أما الذي جمع القدرتين فهو يصل، لا بد أن يصل بنفسه. وهنا يعني تجدون الأحكام الشرعية لها حدود، وهذا من رحمة الله بنا، جعل لها حدا زمانيا وحدا مكانيا وحدا تقديريا من جهة قدرها. فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة أشهر متوالية، منها شهران من الأشهر الحرم وهما ذو القعدة وذو الحجة. شوال من أشهر الحج لكن ليس من الأشهر الحرم. ما فائدة هذا التفصيل؟ لأن الإنسان إذا نوى الحج واعتمر ليلة شوال انقضى رمضان، ظهر هلال شوال وتممنا 30 صبيحة، ستكون ماذا؟ شوال. أهل بالعمرة، تنفعه هذه، يصبح متمتعا بها إلى الحج. والخلاف بين أهل العلم، هل إذا خرج من مكة وسافر إلى بلده ثم أراد أن يعود يهل بعمرة أخرى أم تكفيه تلك العمرة؟ فرجح أكثر الفقهاء أنها تكفيه، وله أن يفرد الحج من الميقات ويصبح متمتعا. والمانعون ليس لديهم سند، يعني قوة تزيح هذا أو تبطل هذا القول، ولكن قد لا نطمئن إليه اطمئنانا كافيا. ففائدة معرفة أشهر الحج لهذا السبب، ويجوز الإنسان حتى أن يهل بالإفراد بالحج، أو يقر يعني مفردا أو قارنا حتى من أول يوم من شوال، فإن كان في ذلك مشقة عليه يظل شوال وذو القعدة وجزء وثلث ذي الحجة وهو على المشقة والعنت. أحرم عمران بن حصين من الحيرة أو من بعض نواحي العراق، فجاء وقد شق عليه الأمر، وهذا خطأ، لم يجلس عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذ به وقد أتعبه الإحرام فيطوف به، يعني ويري الناس كيف أن هذا أشقى نفسه، ولم يبطل عمله، ولكن هذا خلاف السنة. وقد أحرم عبد الله بن عمر من إيليا القدس، وهذا من خلاف السنة، خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا أيضا مواقيت مكانية، مواقيت زمانية عرفناها لأشهر الحج، المواقيت الزمان المكانية التي نحرم منها بالحج، الزمانية نحرم فيها أي في الوقت. طيب من أين نحرم؟ ليس من أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذو الحليفة مهل أهل المدينة ومن جاء من ناحيتهم، ومهل أهل الشام. أهل الشام زمان ما كانوا يجوا طريق تيماء وتبوك يعني إلى تيماء، لأن صحراء متعبة مجهدة، كانوا يأتون من تبوك ينحدرون إلى البحر، يأتون إلى طريق ينبع الساحل إلى رابغ إلى الجحفة، إلى يعني يأتي بهم إلى مكة من جهة البحر. لكن في الأزمنة الأخيرة صار أكثر الحجاج يحجون إلى المدينة أولا، يمر بالمدينة أولا. حدد مهل الشام أهل الشام من الجحفة، الجحفة بعد رابغ، يعني وانت جاي من الشام تمر على رابغ ثم الجحفة. الجحفة في أزمنة القديمة هذه أو عفوا قبل هذا الزمن هجرها الناس، صارت خرابة، فصاروا يهلون من رابغ لأنها فيها المياه وسهل عليهم قبل الجحفة بقليل، حتى جاء القائمون على الحرمين جزاهم الله عن المسلمين خيرا، أعادوا للجحفة مكانه، هيأوا فيه أسباب الراحة للحجاج، مسجد كبير نظيف ومسابح يعني مراحيض، وهيأوا لهم أسباب الإحرام من الموقع من الميقات الشرعي. ثم على نفس الاتجاه البحر لكن الجهة المقابلة من جهة اليمن، منطقة وادي يسعى المكان فيه اسمه يلملم، هذا لأهل اليمن. ومن جاء من نجد يهل من قرن الثعالب، اليوم يسمونه السيل الكبير، انت جاي من الرياض طريق الرياض الطائف، وأهل وقت لأهل العراق ذات عرق، منطقة من منحدر جبال تهامة إلى نجد يسموها الضريبة، اليوم منطقة بين جبال هكذا تخرج إليها، ما نحتاج أن نمر عليها، ويمكن أكثرنا ما يدري عنها، أو يمكن زمان لما كنا نمر بالطريق من الخلف حينما يحجز السيارات في الجمود نمر على لوحتها إلى الضريبة اللي هي ذات عرق هناك ناحيتها. هذه المواقيت الزمانية المكانية عفوا. فقال النبي هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، يعني لا يجوز لك أن تتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام. ما هو الإحرام؟ الإحرام يتكون من جزء ظاهر وهو التجرد، إلا من إزار ورداء للرجل، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ما لم تكن زينة، إحرامها في كشف وجهها وكفيها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، تلبس الدلاغات الجوارب ما شاءت أن تلبس، ولو حتى بقى معها شيء من الزينة المستورة لا 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 يمنع، لا ليس عليها بأس بذلك. فقد ذكر عن عائشة أنها عليها شيء من زينتها من الخواتم أو من مما يلبس في اليد، فهذا لا حرج عليها، عفوا ليس الخواتم الأسورة. إذن الإحرام هذا الجزء الظاهر منه، أيضا الإحرام لا يعني بمجرد أنك تلبس الإزار والرداء أو المرأة تكشف الوجه تكون محرمة، أنا بإمكاني وأنا في صلاة ألبس الإزار والرداء لا أكون محرما، لكن هذا شرط ظاهر، تصبح محرما حينما تكون في الميقات متجردا وتعقد النية في قلبك، والنية محلها القلب، ثم تهل. نحن في الصلاة إذا أردنا أن نصلي نحن ناوين، النية هي مكانها يا إخوة في القلب، ومع ذلك ما يكفي تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لابد ماذا تفعل أولا؟ طبعا هناك دعاء استفتاح واستعاذة لكن أنا اختصرت، لابد أن تكبر، تكبيرها تحرمها التكبير، فكيف تدخل في الحج؟ بالنية فقط، قد قال بعض أهل العلم بهذا، لكنه قول مرجوح أو ضعيف. والصحيح أن الإهلال فرض واجب يعني، والخلاف هل هو ركن أم لا. يعني تقول لبيك اللهم عمرة إذا كنت نويت العمرة بالتمتع، أو حتى في غير أشهر الحج عمرة مستقل، أو تقول لبيك اللهم حجة للمفرد، أو لبيك اللهم حجة وعمرة، أو عمرة في حجة، هذا للقارئ. إذن الإحرام له شق ظاهر وله شق باطن، الظاهر في اللباس والباطن عقد النية، ويلتحق بالظاهر من العبادة الإهلال، رفع الصوت للرجل والمرأة يكفي أن تسمع من حولها، تكون بهذا دخلت في النسب. عندنا إشكال للذي يأتي من الطائرات، يأتي بالطائرة، هذا له أن يلبس من صلالة ويغتسل في بيته من صلالة، لأن إذا وصل مطار مسقط ماذا يفعل؟ وين يغتسل؟ ممكن يلبس، نعم يبدل ثيابه في مطار مسقط ممكن. فإذا ركب الطائرة وهو لابس، هذا لا يعني أنه محرم. الإحرام متى؟ حينما ينبه، ينبه على، سنمر بالميقات بعد 5 دقائق أو بعد 10 دقائق، ما ينتظر، لأنه ربما يفوته، يتجاوز الميقات، الطائرة سريعة جدا. بعض الناس من إرهاق السفر يغلبه النوم، إذا شعر النوم يغالبه فليهل، فليعقد النية. له رخصة. إيش منين جبنا هذا الكلام؟ استفدنا من أثر عمران بن حصين، ومن أثر من؟ عبد الله بن عمر، لكن هما أولى بالرخصة من الصحابيين، لأن هذا الطائر في الطائرة يخاف أن يتجاوز الميقات بغير اختيار بسبب الإرهاق أو النعاس الغالب، فيهل بنسكه. هذا الإحرام. إذن الإحرام في الزمن المشروع وهو أشهر الحج، وحينما وقبل أن يتجاوز المواقيت المكانية. لو تعمد الإنسان أن يتجاوز المكان المؤقت المحدد، فهذا عليه الإثم وعليه الرجعة إلى الميقات. من عجز عن الرجوع أو شق عليه جدا، عليه الفدية. أما من تجاوز خطأ فليعد، صح خطأ ولا إثم عليه ولا فدية عليه إذا عجز، لأن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن نفرق، هذه في محظورات الإحرام كلها. من تعمد تجاوز المحظور أو ارتكاب المحظور أو ترك واجب فهذا آثم، هذا آثم وفقد الحج المبرور، أدى الحج، لأن الحج المبرور الذي لا معصية فيه كله بر كله طاعة. ومن تعمد المعصية في الحج، وسيأتي معنا من يؤذي الحجاج ولا يصبر عليهم، وأحيانا يفعلون أشياء بغير اختيارهم فيتأذى فيؤذيهم فيظلمهم، لأن هذا بغير اختيارهم، فيخسر من بر الحج الشيء الكثير بحسب سوء الخلق الذي يقع فيه. إذن محظورات الحج من تعمدها أثم، وعليه الفدية، وعليه الفدية سنتان أو حكمان. الذي ارتكب المحظور جاهلا ناسيا مخطيا لا إثم عليه، وهل عليه فدية؟ لا فدية عليه، فيما نعتقد ويفتي كثير من أهل العلم بالفدية، والفدية لا يعني أنك تذبح، بارك الله بكم، الناس يقال لك فدية يعني يذبح شاة، هناك فدية مخففة لمن عجز عن الشاة، الشاة أفضل نعم لأن ثمنها عالي وتنفع الناس بها، لكن من ليس عنده الزاد الكافي هذا يكفيه أن يطعم 6 مساكين، له مخير بين أن يذبح شاة وبين أن يطعم 6 مساكين وبين أن يصوم 3 أيام، مخير لا ليس فيها ترتيب، ليس فيها ترتيب، النسيكة الذبيحة أو الصوم الإطعام أو الصوم أنت مخير فيها. النبي خير كعب بن عجرة حينما رأى قد كثر فيه القمل في رأسه وأنه أذاه، أذن له أن يحلق وأمره بإحدى هذه الخصال 3. إذن الفدية من أراد الفدية خير له، يعني ولو كان مع النسيان، ولو مع النسيان، أما مع العمد فعليه، أحتاج إلى شيء من هذه الرخص من هذه المحظورات. واحد عنده مشكلة يعني في يده ما يقدر يتحزم في كل مرة، ولو سقط عليه زارة في الزحام انكشفت عورته، يلبس التبان أو القباء هذا اللي هو السروال اللي من النصف من السرة إلى الركبة، ما عليه بأس، وهذا يفدي اختيارا لأنه ما يستطيع أن يتدارك إزاره، عنده مشكلة في يده، كسر أو شلل أو شيء من هذا، هذا ارتكب محظور بعذر، يفدي إحدى هذه الخصال 3. طبعا الأعذار كثيرة نحن نمثل فقط. أما المخطي لماذا قلنا ليس عليه فدية وجوبا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من أحرم في ثوب قميص وعليه خلوق طيب، لكن هو لا يليق بالرجال وللنساء، فيه لون زعفران، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع عنه الجبة وأن يغسل الخلوق ولم يأمره بفدية، هذا مخطئ جاهل، لكن الإنسان إذا أراد لنفسه التنزه والكمال لا بأس أن يفدي. إذن نحن تجاوزنا البحث المحظورات، قلنا هذه حتى ما نعود إليها مرة أخرى. الإحرام لا يجوز للمسلم أن يتجاوز المواقيت إلا وهو قد تهيأ في لباسه وعقد النية وأهل بنسكه، ثم يكثر من التلبية. هنا أشياء لا تتضح للحجاج، المحظورات قبل الإحرام شيء قد تصطحبه، المحرم يتطيب في بدنه، يعني لما نقول بدنه في آباطه في شعره في لحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومدخل عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولإحلاله حين رمى الجمرة. استدامة الطيب، طبعا المسك سيبقى أيام، بل عائشة تقول ترى وبيص المسك بعد 3 من الإحرام، الاستدامة غير الابتداء، إنه ابتديناه متى؟ قبل الإحرام واستدام، لكن لم ترد الرخصة في تطيب ثوب الإحرام، ما نبخر ثيابنا، عندنا حريمنا في ظفار مولعات بالبخور تبخر ثيابها، ما يجوز لها وحتى في صلاة ما يجوز، فكيف في الحج تبخر ثيابها؟ فالطيب ما يكون في ثوب الإحرام ولا لون للباس النساء ولا لون خاص للرجال، البس إزارك الأسود الأحمر اللي ما يكون فيه طبعا حمرة الثياب المختصة بالنساء، لكن أفضل شيء في البياض للرجال، لو أحرمت بإزارك محصرك هذا الأسود الأزرق الأحمر جاز لك إزار ورداء، وهو لازم يكون هذا المشفى الكبيرة، ممكن تفصل لك تأخذ لك أمريكان، أنا عندنا الناس يعرفون الثوب في خامات بيضة يسموه أمريكان، أي ثوب أبيض ما هو لازم هذا، بس ذاك يمكن له معرفة يعني الناس تعودوه. للمحرم أن يبدل ما شاء من لباس بعد ذلك، بدل 20 ثوب في اليوم. طبعا هذا من الإسراف، ليس بممدوح مذموم، لكن أعني الرخصة مفتوحة. يحتاج إنسان يبدل ثوب مرة أو مرتين، يصب الماء على بدنه، نعم للتبرد أو إذا كثر فيه العرق حتى يؤذي المسلمين، نعم. فأيضا في عندنا هنا شيء يتعلق بغسل المحرم، يعني السنة في قبل أن تحرم أن تغتسل، أن تغتسل، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما يروي لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، حينما بلغوا ذي الحليفة، ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر، ولدت محمد بن أبي بكر، طبعا هي للنفساء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل. إذن الغسل للإحرام إما واجب لم يعفى منه هذه النفساء، بل والحائض، لأن عائشة لما بلغ السرف قبل مكة حاضت، والناس طافوا وسعوا حينما قدموا مكة، وعائشة ممتنعة لسبب الحيض. جاء يوم التروية، يوم 8، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واغتسلي وامتشطي وقولي ولبي بالحج، ودخلت في الحج، يعني صارت قارنة. إذن هنا اغتسلت وامتشطت، وهي ماذا؟ وهي حائض. إذن الحائض ينفعها الوضوء والغسل ولا ما ينفعها؟ الظاهر أنه ينفعها، لأن هي وهي في النسك هذا أمرت أن تغسل أو أن تغتسل عفوا. فالغسل هذا للمحرم قبل إحرامه إن كان في العمرة، وإن كان في القران أيضا يعيد الغسل يوم التروية، لكن من غير هذا الذي وهو قد دخل في الإحرام، بعد أن يدخل في الإحرام للقارن أو للمفرد أو حتى للمعتمر بعد إحرامه أراد أن يغتسل، ما يغتسل بالشامبوهات هذه والصوابين، ليس مسنونا في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصب الماء، اكتفى بصب الماء، وقال عمر إنما الحاج الأشعث الأغبر الأدفر، أي الذي قد تغيرت ريحته بسبب عدم تنعمه بأنواع الملابس أو بأنواع المنظفات أو المطيبات النطيب، يعني هذه آداب. طبعا الممنوع منه الحاج ما يحيط بالنسبة للرجل، ما يحيط ببدنه مثل الفانيلة، مثل القميص، مثل السروال أو نحو ذلك، ورخص له للضرورة بالحزام الذي يشد فيه حاجته، يشد على وسطه، المنطقة يسمونها الكمار على طريق قولها البلدنا، أو الهميان الذي يضع فيه زاده ويشد به يعني في وسطه، أو منطام يعني فيه شيء من الإحاطة، ورخص بما يشبهه الساعة. اليوم كان الساعة ما يحتاجها كثير، لأن الهاتف الذي معك فيه الساعة. إذن هذا نحن الآن استغرقنا كثير في البداية، لأن الإنسان يدخل وهو مرغوب لعله يخطئ، فلذلك ماذا يفعل الحاج؟ عليه قبل أن يدخل في نسكه يفعل ما يشاء، يقص ظافر، يحلق شعر عانته، ينتفي بطنه، هذا قبل، لأن ما يجوز له بعد. أما الاغتسال رخص له، أن يبدل ثيابه رخص له بعد. إذن أهل لبيك اللهم لبيك، أدهل ولن يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلمات فيها التوحيد الخالص لا يخالطه شيء. أهل النبي بالتوحيد، ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، إلا أحيانا يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. الصحابة من حوله كانوا يزيدون فأقرهم النبي، فصارت سنة أيضا، سنة من جهة ماذا؟ من جهة الإقرار. يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إليك الرغباء والرهباء والعمل، لبيك وسعديك والخير بيديك. وكانوا كما يقول أنس كانوا يكبرون حينما خرجوا إلى عرفات، يكبرون ويهللون ويلبون، فلا ينكر أحد على أحد. ولكن أفضل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ما بعده ما فعله أصحابه. وهكذا خذها قاعدة في فتاوى الحج، تأخذ الآية الحديث النبوي آثار الصحابة، بعد ذلك فتاوى أهل العلم واختلافهم، ما اطمأن إليه قلبك القلب النقي ليس الذي يتبع الهوى. وعليه الصلاة والسلام يقول أفضل الحج العج، العج عجاج الأصوات لما ترتفع أصوات الناس، العج والثد، الثد هو التقرب إلى الله بالهدي. والنبي أهدى 100 بدنة، 100 ناقة. ويقول عبد الله، يقول جابر عبد الله، ما بلغ الصحابة الروحاء بعد الحليف، ما هي مسافة بعيدة اليوم، لكن نحن نركب السيارات، يعني مسافة قصيرة بالزمن، هم عندها في زمنه ما طول شوي. يقول وقد بحت أصواتنا، لأنه الصراخ بها، لأن جاء جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه يرفع أصواتهم بالتلبية. وما أهل مهل قط ولا كبر إلا بشر، قالوا بالجنة، بما يبشر؟ قال بالجنة، يبشره مبشر من السماء، أبشر بالجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام أن الملبي إذا رفع صوته غفر له مدى صوته حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا. هذه حسنات، عرفنا الفرض، النية ركن أو شرط، والإهلال بين الركنية والوجوب، يعني لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجه. ثم هذه التلبية من الحسنات. من أتى من ذي الحليفة يسن له أن يركع ركعتين في هذا الوادي، الوادي العقيق، لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك في بطحاء مباركة، قم فصلي ركعتين لبركة الوادي. والإحرام الأفضل أن يكون بعد صلاة، وافقت فريضة أو تصلي سنة وضوء، أو من الليل إن كنت في الليل من قيام الليل، أو من الضحى، وما شاء الله لك، ليس للإحرام صلاة مخصوصة، ولكن يفضل أن يكون بعد صلاة. تستمر في التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في تلبيته حتى دخل أو رأى بيوت مكة كما يقول جابر عبد الله، فقطع التلبية. في حديث ابن عباس لم يرى العمر، ولكن نقلت إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع تلبيته، هذا الظاهر أنه في عمرته قبل ذلك، حينما ابتدأ طوافه، حينما استقبل البيت، هذا في العمرة. لكن حديث جابر متأخر، فالظاهر أن الإنسان إذا دخل بيوت مكة، وبيوت مكة ليس البنان اللي يلقاك عند الجموم، الآن مكة بحدودها كلما دنوت منها حينما تهبط على مكة الأصل، والله أعلم. أول ما يدخل الإنسان مكة أو يرى بيوتها يدعو كما هو في جميع أحواله، إذا أقبل على مدينة يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب السبع الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما ذرت، ورب الشياطين وما أضلت، اللهم إني أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها أو خير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها. فإذا دخل المسجد الحرام يدخله من أي باب تيسر له. اليوم الطرق ما عاد باختيار، زمن الناس على رجلهم يمشون ويختار من أي طريق شاء. اليوم ليس لك اختيار، السيارة التي تقودك أو الزحام هو الذي يجبرك، فادخل من أي باب تيسر لك، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي المسلمين. لو تيسر لك أن تأتي من أعلى مكة من جهة الساحة الشرقية من جهة الصفا والمروة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هنا، وهذا أيسر على الحاج أن يبتدي بالحجر الأسود. وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أو الكعبة أو المسجد الحرام لم يبتدي بصلاة تحية المسجد. وإذا دخل الإنسان المسجد كما تدخل أي مسجد: اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم افتح باب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه سنة علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الشيطان إذا قلت هذه الكلمة الأخيرة يقول: حفظ عني ووقي، أو نحو ذلك، أو حفظ عني سائر اليوم. نعم. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، ولكن عن بعض أصحابه عن ابن عباس إذا رأى الكعبة: اللهم إنك أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه أثر عن صحابي. وأول ما تبدأ تستلم الحجر تقبله وتسجد عليه، تكبر وتقبل وتسجد عليه، هذه وردت في السنة. ما تيسر لك هذا بيدك، الله أكبر وقبل يدك. الحجر الأسود والركن اليماني يحتان الخطايا حتى كما قال عليه الصلاة والسلام. ما تيسر لك أن تمس بيدك تشير بيدك الله أكبر وتمضي. بدأت هذا الطواف، طواف القدوم للمفرد، والقارن سميناه طواف قدوم أو طواف عمرته، لأنه هنا العمرة مع الحج. يطوف سبعا. خطأ من أخطاء الرجال أنه يطبع وهو من الميقات، وهذا خطأ. الاطباع يكون حينما تدخل المسجد قبل أن تبدأ الطواف تطبع، يعني إبراز الكتف ترونه ممكن في الصور، هذا يسمى الاتباع. فقط حينما تشرع في الطواف، وهذا الطواف الأول الذي يكون فيه الاطباع ويكون فيه الرملان، إسراع الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى، تسرع مع تقارب، ما تمد خطاك ولا تركض. واليوم هذا عسير من الزحام، قد يكون فوق السطح متيسر على الأقوياء، لأن الإنسان غير القوي سيطوف طواف واحد ينهك معه لطول المشوار ولوجود الرخام الذي يضر بالمفاصل، مفاصل القدم والركب والظهر معا، كلها ارتطام دق. فأرفقوا بأنفسكم، فلم يريد الله منا عملا يضر به بأصل العمل، لأنك إذا ركبت أنهكت ثم لا يحضرك الخشوع في بقية الأشواط. فالإنسان ينظر، غاية العبادة أن يحضرك خشوعها وإحسانها. من وجد في نفسه القوة نعم يعني يرمل في الثلاثة الأشواط فقط الأولى، والاطباع في كلها. أذكار مسنونة ليست إلا هذه: الله أكبر على النبي صلى الله عليه وسلم حينما نحاذي أو نمس أو بأيدينا أو نقبل الحجر الأسود. يزيد بن عمر: بسم الله والله أكبر، فمن زاد مثل الصحابة جاز له. يصل الركن اليماني يستلمه بيده، وما استطاع أن يستلمه من بعيد ما يشير بيده. وصحح بعض أهل العلم ذكرا بين اليمامة ركن اليمان والحجر الأسود أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن ادعو الله بما شئت، ذكر الله، عظم الله، فليحضر في قلبك أن هذه المواضع شرعت أنك وافد على الله متجردا إلى الله من كل شيء، هو محبوبك الذي تشتاق إليه، هو مرهوبك الذي تخافه وتخشى ما أسرفت وما أسلفت من ذنب، وأنت تدعو ترجو وتذكر ذنبك فتخشاه فيرق قلبك وتلح على الله بالسؤال، ولا تنشغل بالزحام وهذا يؤذي وهذا يشدك. هؤلاء الحجاج فيهم الجهل وفيهم المكره، لا تنشغل بهم ولا تكثر الذكر الذي ليس معه حضور قلب، تحرك لسانك وتتعب وما تدري ما تقول كما يفعل الناس أو يقرأ لسانه ثم قلبه، لا، القلب هو الحاضر ثم اللسان يدعو. هذا الطواف الذي قدمت به إلى مكة هو طواف عمرتك، تطوف بالبيت سبعا، تكبر كلما حاذيت الحجر الأسود أو اليماني إن تيسر لك أن تستلمه بيدك ولا تقبل. أتممت السبعة الأشواط، السنة ومن هم ذهب بها للوجوب، والأقرب تأكد سنيتها وهما الركعتان بعد الطواف، تصليهما في المكان الذي تخشع فيه، لا تصليهما في الزحام ولا في طريق الناس. بعد أن تصلي الركعتين تقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثاني بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم بعدهما تذهب لتشرب من زمزم ما شاء الله لك أن تشرب، وتدعو بما شئت وتنوي النية الصالحة، فما زمزم لما شرب له كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم تتجه إلى الصفا، فإذا دنوت من الصفا تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تتلو الآية قبل أن ترقى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولو قلت نبدأ بما بدأ به الله، لأن الله قال الصفا ثم ذكر المروة فنبدأ بالصفا، هكذا قال النبي، لو قلت مثله فهذا من كمال الاتباع، تفعل وأنت فرح، تتبع أثر النبي، خطوات النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا في حياتك كلها. فإذا طلعت، لأن النمر سهلة مع الجبال مثل الأول، حاول أن تستقبل جهة الكعبة إن رأيتها، لأن أعمدة تحول بينك وبين رؤية الكعبة، ولكن أحفظ الوجه، هناك خطوط تعينك على استقبال القبلة. كبر ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو. وجاء عن عمر بن الخطاب أنه أمر بالصلاة على النبي في هذا الدعاء وجعلها سبعا، وهو صحيح عن عمر. تدعو ثم تعود مرة أخرى بالتهليل والتحميد مثل ما ذكرنا، ثم تدعو، ثم تعود للتهليل والتحميد، ثم تنزل ثلاث مرات. خذ لك مكان بعيد من طريق الناس، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي المسلمين. تمشي إلى أن ترى العلامات الخضر الأضواء على جنبتي المسعى، وهنا يسن لك أن تشتد في السعي للرجال دون النساء رفقا بالقوارير، وهن على الإبل رفقا بالقوارير، فهنا من باب أولى أن يرفق بهن، أن لا يركضن، ذاك للرجال. إذا في الناس في زحام حسبك أن تحرك نفسك بحسب الاستطاعة دون أن تؤذي المسلمين، وليس بعد ذلك إلا المشي، ليس فيه ركض ولا سعي شديد. وتذكر الله، هذه مواطن الذكر، مواطن الدعاء، حتى ترقى المروة ما تتلو الآية ستجد ذات تتلو الآية مرة أخرى، لا، الآية تتلى حين قبل أن تبدأ طواف سعيك، حتى ترقى المروة واستقبل الكعبة وافعل كما فعلت على الصفا من التكبير والتهليل والتحميد والدعاء، ولا تعجل. بعض الناس ما يصدق يصل وينزل، هذه المواضع شرعت لذكر الله ولتوحيده. وهكذا معك شوط عند المروة، من المروة إلى الصفا اثنين، وتختم السابع على المروة ولا وقوف فيه على المروة، تمت عمرتك، تحلل بالتقصير. والسنة للمتمتع أن يقصر ولا يحلق، المقصر المتمتع السنة له التقصير، التحلل بالتقصير، لأنه بعد أيام سيحلق، وهكذا وردت السنة. تمت عمرتك، معك طواف ومعك سعي، هذا السعي المفرد والقارن يكفيه للحج، واختلفوا في المتمتع هل هذا السعي يكفيه للحج؟ الراجح أنه يكفيه للحج، يعني لو قدم بعد حجه بعد عرفات يطوف بالبيت ويكتفي بسعيه الأول، هذا الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن المتمتعين عدوا اكتفوا بسعيهم الأول، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم لصحته عن عائشة رضي الله عنها، وخاصة مع هذه الشدة والزحام. هو أولا راجح من جهة الدليل، وعلى الأقل هو رخصة لمن أراد تركه، والسعي في العمرة ركن كما هو الطواف، واختلفوا في السعي بعد عرفات للحج، الطواف للحج ركن، طواف الزيارة يسمونه طواف الإفاضة أيضا، فهذا ركن، واختلفوا في السعي هل هو ركن أو واجب أو مستحب. هذا من يكون مستحب هذا ضعف الأقوى، فهو بين الركنية والوجوب، بين الركنية والوجوب، لأن قول عائشة فلا أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، ومثله عن ابن عباس، يدل على أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه، لم يتم حجه، هذا يدل على الركنية، والله أعلم. فلا يتهاون الإنسان في السعي، له أن يعتد بسعي العمرة في تمتعه أو في قرانه، نعم قرانه وحجه بلا شك السعي يكفيه الأول، لكن المتمتع الراجح أن السعي يكفي سعيهما العمرة، وهذا أحسن، لأنه حينما تأتي يكون الأمر خف، السعي بعد قدوم الناس من أو رجعتهم من عرفات يكون شديدا. ننتظر اليوم الثامن، ماذا نفعل في الميقات هناك؟ اغتسلنا وتطيبنا، هكذا نفعل في اليوم الثامن، إلا لمن كان يعني قارنا أو مفردا فلا يتطيب، هذا على إحرام، ولكن له أن يغتسل، ونهل من مكاننا من منزلنا هذا. والإهلال من الميقات ومن مكانك بمكة يسن في حال انبعاث الراحلة، اليوم راحلتنا السيارات معجي إبل، حينما السيارة تبدأ تتحرك تقول لبيك اللهم عمرة، إن كنت هناك من الميقات وهنا من مكانك في مكة لبيك اللهم حجة، ويسن لك أن تقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فأنت متجرد لله، تنبه قلبك بهذا الدعاء وتسأل الله أن يجعلها حجة خالصة لا رياء فيها ولا سمعة، وتلبي والسنة في هذا اليوم أن تسبق إلى منى، ليس من أركان الحج ولا من واجباته اليوم الثامن، ولكن من كمال الحج، والمبيت ليلة الثامن ليلة التاسع بمنى، هذا أيضا ليس من واجبات الحج باتفاق، ولكنها سنة مؤكدة لا يدعها من هو قادر. ولكن اليوم مع قلة الخيام وشدة الأمر على الناس لا حرج عليهم، من تحرج فليبقى في مكانه، من ليس عنده خيمة، الشباب الأقوياء يذهب، لكن العجائز أو الناس الضعفاء أو المرضى فهؤلاء وضعهم يختلف. نعم، جئنا اليوم الثامن إلى منى، إلى خيامنا أو إلى ماكن التي سبقنا إليها أو إلى مسجد الخيف، نستمر بتلبيتنا، نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلهم في وقته، نقصر الرباعية، طبعا المغرب والعشاء والفجر لا تقصر، والانطلاق من منى إلى عرفات السنة فيه بعد طلوع الشمس. اليوم أصحاب الحملات بسبب الزحام منهم من يسبق بعد الفجر، هذا جائز. السنة ألا تدخل عرفات قبل الزوال، بل تبقى خارجه إن لم يتيسر لك، وهذا الغالب، لأنك لو بقيت في الخارج لا تجد موقفا لسيارتك، لا تجد مكانا يسهل عليك أن تذكر الله فيه، خاصة الرجال ما عندهم مشكلة، لكن من عنده العوائل أو بعض الرجال الضعفاء أو المرضى يعني يجوز له أن يدخل حدود عرفات قبل الزوال. من استطاع فليشهد الخطبة والجماعة بنمرة، من لم يستطع فليجمع في مكانه من عرفات، يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، وإذا أراد أن ينام فلينام قبل هذا الوقت، فلا يضيع عشية عرفة، تجد يدعو قليل ينعس ينام، فلا لا تنم، انشغل بشيء آخر، اذهب توضأ، غير مكانك، تحرك، لا تضيع هذه الفرصة، هذه الساعات القليلة ما بين الظهر والمغرب. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة على راحلته يدعو رافعا يديه، وخير الذكر في عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا إرثنا من إرث أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه المشاعر كلها. فنقف في حدود عرفة لا نتجاوزها إلى الخارج، ولا نتحرك قبل غروب الشمس، خلينا نقرب الطريق شوية، لا ابقى مكانك حتى تغرب الشمس، ثم ادفع إلى المزدلفة، وهناك تصلي بها المغرب والعشاء. لو حجزك الزحام إلى نصف الليل قبل دخول المزدلفة، انزل من سيارتك وصلي المغرب والعشاء، لأن العشاء إلى نصف الليل فلا تؤخر، وأول ما تصل المزدلفة لا تشتغل بشيء إلا بالصلاة، صلاة المغرب والعشاء. ومن استطاع أن يدنو من المسجد المشعر الحرام ليصلي مع إمامه الفجر فهذا خير له، عسر عليه فليبقى أي مكان يتيسر له، وأصحاب الحملات الغالب لا تتيسر لهم هذه الأشياء، فالمزدلفة كلها موقف ومشعر كما قال عليه الصلاة والسلام. صلي الفجر في أول الوقت ثم اذكر الله حتى قبيل شروق الشمس فانطلق إلى منى. الذين ينطلقون من الليل بباب الذين أصحاب الرخص، واليوم تجد الحملة كلها القادر وغير القادر كلهم يمشون، وهذا خطأ، لأن المبيت بالمزدلفة أو صلاة الفجر بها إما أن يكون ركن عند قول على قول بعض العلم فيبطل الحج بتركه، حينما جاء الصحابي وهو عروة بن مضرس بن لائم الطائي حينما قال يا رسول الله جئتك من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه بجمع حي الفجر وكان قد وقف ساعة بعرفة ساعة من ليل إلى نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني من لم يفعل هذا لم يتم حجه، حج باطل، هكذا فهم بعض أهل العلم، وهو فهمهم مستقيم، إلا أنه قد وردت في نفس الحديث ما يدل على أن هذا ليس ممكن لمن أدرك عرفة بالليل. بالليل يكفيك بعض ساعة، ساعة من الليل وانصرف من عرفة، يعني واحد ما أدرك عرفات إلا بالليل، فاته النهار قبل الفجر بشيء، جزء من الليل وقل من جزء من الساعة، فقد أدركت الحج عرفة. من لم يدرك لم يدرك الحج. فإذا لو أدرك الإنسان سويعة قبل الفجر بعرفة، أكيد لن يصل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. فدل أن المشعر الحرام في حقه ليس بركن، بل هو واجب على القادر، ومن تركه عمدا فقد خسر أثم وعرض حجه للبطلان، لأنه تعمد ترك واجب. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عرض عمله للرد وهو آثم بلا ريب. ثم يدفع إلى منى بالليل أصحاب الرخص فقط وليس الأقوياء، والسنة لهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، كما قال ابن عباس: نكمل بعد الصلاة ولا تصبروا علينا، بقي قليل. وقت الدفع بالليل بعد منتصفه، والأفضل أن يكون في الثلث الأخير منه عند غيبوبة القمر كما جاء في وصف الحديث. فهذا الدفع إذا وصلت منى لا ترمي حتى تطلع الشمس، كما قال النبي لابن عباس: لا ترمي حتى تطلع الشمس. ولكن وردت الرخصة من فعل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها رمت حينما وصلت منى، رمت الجمرة الكبرى، فقال لها غلام: وإن رمينا بغلس بليل، فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن أو للضعن. ففهم منه أن من وصل مكة، من وصل منى رمى ولو بليل، هذه رخصة ولكن ليست هي السنة. فمن وصل فلينتظر حتى يطلع الفجر، فلينتظر حتى يطلع الفجر على الأقل، وليس طلوع الشمس. ثم يدفع إلى بالرمي. حديث عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين رمى الجمرة، يدل أن الرمي كافي في التحلل الأول. وكثير من الفقهاء يقول: من فعل الرمي أو الطواف أو الرمي والحلق عن اثنان فقد حل، والذبح ما له علاقة بالتحلل، لأن هنا المفرد ليس عليه هدي، وبعض الناس ليس معه هدي أصلا لضعفه، فلذلك النحر أو الذبح ما له علاقة بالتحلل، والراجح أنه يكفي الرمي. الطواف لو أن إنسانا دفعه الطريق إلى أن بعد من منى، فليسبق إلى البيت الحرام وليطف بعد الفجر، ولا يطف بليل، وليطف بعد الفجر بعد طلوع الفجر، وبهذا يكون قد تحلل التحلل الأكبر ثم يرمي بعد. فهذه قد جاءت فيها الرخص، وكل أعمال الحج مبنية على رفع الحرج، حيث وجدت الحرج فالله قد رخص، افعل ولا حرج. طبعا الرخصة مشروعة التي يذكرها العلم، ليس باختراع الإنسان. فقدمت الطواف على الرمي، قدمت النحر على الرمي، وهكذا. طبعا التحلل لا يكون إلا بعد الرمي أو الطواف. هناك سنن في هذه المواضع تجاوزنا، لعلنا بعد الصلاة نكمل من هذه السنن. في اليوم العاشر يوم الحج الأكبر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا يوم النحر ويوم القرن الذي بعده. يوم الحج الأكبر فيه أن الناس يصلون الفجر بمنى بالمشعر الحرام، وفيه يقفون عليه يذكرون الله على المشعر، وفيه الدفع إلى منى، وفيه الرمي رمي الجمرة، وفيه التحلل وفيه الحلق أو التقصير، ورحم الله المحلقين وهم أعظم أجرا من المقصرين. وفيه الطواف بالبيت والسعي لمن لم يسعى. هذه كم أعمال صارت معنا؟ 8 أعمال، أكثر أعمال الحج في هذا اليوم. فلا تضيع أعمال الحج في هذا اليوم. من تعذر عليه الطواف في هذا اليوم يجوز له أن يطوف في اليوم التالي، الثالث، الثاني والثالث والرابع. والذبح من لم يتيسر له في هذا اليوم إلى آخر أيام التشريق. أما الرمي فلا يؤجل عن هذا اليوم، لذلك ربط به التحلل. الرمي لا يؤخر عن هذا اليوم. الرمي في أيام التشريق والمبيت بمنى أيام التشريق واجب، لا يجوز ترك المبيت إلا من عذر، الذين لا يجدون خياما أو الخيام حتى وصلت خارج منى، فالمبيت بمنى خارجها لتعذر داخلها فهي مثل المسجد، المسجد النبوي، المسجد الحرام. هذا المسجد لو اتسع بالمصلين يصبح ما وخارج المسجد مسجدا، والصلاة أعظم من المبيت. أعني أن هذا الأمر فيه الرخصة والحمد لله. الرمي من وجد في نفسه المرض، بداية المرض، أو إنسان يعلم من نفسه هذه علامات لأشياء أشد، ضغط، ربو، شرايين، عنده شيء يعلم أن الأمر سيشتد عليه بحكم العادة، أو الطبيب قال أنت الأيام التالية ستكون أشد، فليجمع رمي يومين في يوم. بدأت شدته في اليوم 11 فليرمي 12 معه، لأنه غدا لن يستطيع بحكم العادة. أو اشتد عليه المرض في اليوم 11 يؤجل رمي 11 إلى 12، ما يوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة الذين يرعون ظهر المسلمين ويرعون الهدي أن يجمعوا رمي يومين في يوم. والرخصة بالرمي بالليل هي الظاهر، لأن النبي حد لنا بداية الرمي بعد الزوال ولم يحدد لنا آخره، والأصل أن يكون بالنهار. فرغنا من طوافنا ومن رمينا وأتممنا مناسكنا، بقي علينا طواف الوداع، يسقط عن الحائض ويسقط عن المريض العاجز أن يطاف به. المريض الذي يمكن أن يطاف به يطاف به، الطواف به يشتد فيه مرضه فلينفر ولا حرج عليه. هكذا تمت أعمال الحج، وهناك من السنن سنستكملها بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك.
انتهى الجزء الأول من محاضرة ملخص أحكام الحج، ولتكملة المحاضرة والجزء الثاني.